بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس تاريخ التشريع، وما زلنا نتكلم عن الدور الثاني من أدوار الشريعة الإسلامية. كما تذكرون، الدور الأول نعني به عصر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف ظهر التشريع آنذاك، وما هو مصدر التشريع في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما يتعلق بذلك، ثم بدأنا نتحدث عن الدور الثاني، ونعني بالدور الثاني عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يبدأ بوفاة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا في الدرس الماضي والذي قبله إن مصادر التشريع في الدور الثاني هي عبارة عن القرآن أولا، والسنة ثانيا، والإجماع ثالثا، ثم القياس. وربما عبروا عن القياس آنذاك بالرأي، يعني في عصر الصحابة لم تكن المصطلحات الفقهية قد ترسخت بعد، فكانوا يستعملون عبارات أخرى. كلمة القياس ربما لم تكن شائعة فيما بينهم، ولم يكن مصطلحا يرجع إليه الجميع، ربما عبروا عن ذلك بالرأي. يعني إذا بدأ الصحابي يجتهد لم يجد نصا في القرآن على المسألة التي يبحث عن حكم الله فيها، ولم يجد في السنة أيضا، ولم يجد إجماعا من الصحابة على حكم ذلك، إذن ينبغي أن يجتهد. اجتهاده ربما عبروا عنه بالرأي، ولكنهم كانوا يضبطون هذا الرأي بضوابط شديدة جدا جدا، حتى لا يلتبس الرأي الذي ينبثق من فكر الإنسان بالاجتهاد المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقلنا إن من الآداب التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمون بها، أنهم إذا وجدوا أنفسهم أمام مسألة اجتهادية لا نص عليها في القرآن، ولم يجدوا عليها نصا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله، إذن هو أمام اجتهاد. إذا دله اجتهاده على حكم شرعي لم يكن يسمي اجتهاده حكما شرعيا، وإنما ينسبه إلى نفسه، يقول هذا رأيي، فإن كان صوابا فهو إلام من الله عز وجل، وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان. هكذا كان يقول أبو بكر، وهكذا يقول عمر. وقد استفتى رجل من الصحابة عمر في أمر فأجابه اجتهادا، فقال له: إذن أقول هذا حكم الله وحكم عمر. فقال له: بئس ما قلت، بل هو رأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ ربما كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذا الذي كان يعني يلتزمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع الشريعة الإسلامية، لا يعني كما يتصور بعض الذين يتصيدون اليوم بالماء العكر، لا يعني أن في الصحابة من كان يعرض عن الشريعة الإسلامية ويجنح إلى رأيه، لأنه كثيرون هم الذين يعودون إلى مصادر تاريخ التشريع فيقفون على كلمة الرأي، وأن عبد الله بن مسعود كان يفتي برأيه وفلان كان يفتي برأيه، يفهمون أن هؤلاء الصحابة كانوا يعرضون عن أحكام الشريعة الإسلامية ويؤثرون عليها آراءهم الخاصة بهم. معاذ الله، ليس هذا معنى كلام أحدهم. أولا هو لا يبتغي بالنص بديلا إذا وجد، إن في القرآن أو في السنة النبوي، ولا يبتغي عن الإجماع بديلا إذا وجد الإجماع، لكن إذا لم يوجد لا النص القرآني ولا النص النبوي ولا الإجماع ماذا يصنع؟ كان الصحابة أو الواحد منهم نعم يسأل عن حكم ذلك رؤوس الناس. معنى رؤوس الناس يعني جلة الصحابة مثل الخلفاء الراشدين، يذهب فيسأل سيدنا أبو بكر هل عندك رأي في هذا الأمر، يسأل سيدنا عمر، يسأل الفقهاء الصحابة مثل عبد الله ابن عباس، فإن وجد لدى رؤساء الصحابة في هذا أمر اتبعهم ولم يعرض عن آرائهم إلى رأي خاص به. طيب ربما اختلفوا، يأخذ برأي واحد منهم ولا يستبدل به رأيه، يعني إذا كان في ثلاثة آراء لثلاث من الصحابة هو لا يترك الآراء الثلاثة ليبتدع رأيا من عنده. نعم، فكلمة رأي تساوي بدقة كلمة قياس. ضوابط القياس التي دونت فيما بعد وسنتحدث عنها في الدور الثالث والرابع هي ذاتها ضوابط ما يسمى بالرأي، لكن مصطلح قياس المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، ما كان هذا المصطلح راسخا بعد. نعم، هذا هو الموضوع. طيب، قلنا بناء على هذا فقد وجدت اختلافات بين الصحابة فيما يتعلق بالأحكام الاجتهادية المتعلقة بالشريعة الإسلامية. يعني الأحكام الاجتهادية كما عرفنا تلك التي لا نص عليها في القرآن، لا نص عليها في السنة، لم يعثروا على إجماع في شأنها. طيب، هنا يجنحون إلى الاجتهاد عندما يجتهد الفقهاء، ربما يختلفون، وذكرنا بعض الأمثلة في آخر الدرس للمسائل الاجتهادية وكيف اختلفوا فيها. نتابع، نذكر نماذج أخرى، أمثلة أخرى للقضايا الفقهية الاجتهادية التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفقة المرأة المبتوتة التي طلقها زوجها ثلاثة، هل لها نفقة؟ هل لها سكنة؟ نعم، سيدنا عمر اجتهد في هذا الموضوع ورأى أنها تستحق النفقة وتستحق السكنة، أخذ ذلك اجتهادا من قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عن المبتوتة لا يخرج من بيوتهن، إذن هذا دليل على أن الزوج مسؤول عن إسكانها. طيب جاءت امرأة اسمها فاطمة بنت قيس فقالت له إن زوجي طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. فتأمل سيدنا عمر ثم قال لا ندع كتاب ربنا أبي لاهي لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، ما في أصدقة أم كذبت كما يقول البعض، لا ندري أحفظت أم نسيت. قد يقول قائل طيب هذا سيدنا عمر ترك السنة، فاطمة بنت قيس روت له حديثا. نعم، لا، المجتهد يأخذ بالحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لديه أنه حديث صحيح، فأما إذا ارتاب في صحته، نعم، وربما ارتاب أحد الصحابة في صحة هذا الحديث وزيد آخر لم يرتاب، نعم، مثلا زوج فاطمة بنت قيس كان في اليمن وهي كانت في المدينة، طيب زوجها طلقها وهو في اليمن، يعني أرسل إليها طلاقها هناك، المسألة فيها شائبة. ثم لعلها نسيت الموضوع ولم تستوعبه تماما منذ ذلك العصر إلى خلاف سيدنا عمر. لما ارتاب سيدنا عمر في صحة الحديث أصبح الحديث بالنسبة إليه ضعيفا، ومن ثم لا يبنى عليه حكم. فهذه وجهة نظر. ولو ثبت لدى عمر أن هذا الحديث صحيح فعلا لما وجد معدلا عنه نهائيا بشكل من الأشكال. طيب مثال آخر، كان سيدنا أبو بكر لا يورث الإخوة مع الجد، لا يورث الإخوة مع الجد، لماذا؟ لأنه كان يرى أن الجد بمثابة الأب، يعني يقاس على الأب، والأب يحجب الإخوة، يعني إذا وجد الأب ومعه إخوة فالأب أقرب، ومن ثم الأب يحجب الإخوة. طيب الجد، كان سيدنا أبو بكر يرى أن الجد عند غياب الأب أب، فهو يقاس عليه، إذن لا يرث الإخوة مع وجود الجد. هذا رأي سيدنا أبو بكر. أما عمر فكان يورث الإخوة مع الجد لأنه لم يكن يرى أن الجد عند غياب الأب يحل محله أو يكون بمثابة الأب. هنا المسألة يعني الاجتهادية طريقة القياس، فسيدنا أبو بكر جنح إلى القياس. إيش يعني جنح؟ يعني قاس الجد على أبي بكر بجامع أن كل منهما من عمود النسب، الأب ثم يليه الذي فوقه وهو الجد. إذا كان الأب موجود الجد ما له وجود، لكن الأب غاب إذن الجد يحل محله. هذا رأيه قياس. سيدنا عمر لم يكن يرى مبررا لهذا القياس لبعد الجد عن الأب، ولما يرى من أن الإخوة قربهم إلى الميت ليس أقل من قرب الجد. المسألة اجتهادية. نعم. طيب مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بالقرب، في قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ما القرء؟ القرى إذا رجعنا إلى قاموس نجده يعني له معنيان متكافئان، معنيان متكافئان، ما في معنى آخر من المعنى الثاني. فهو يطلق على الطهر، فترة الطهر في حياة المرأة، ويطلق على أيام الحيض أيضا. لذلك يقول علماء اللغة أن كلمة القرء من قبيل المشترك، يعني لها معنيان كل منهما حقيقة، ما في حقيقة ومجاز. لو حقيقة ومجاز منقدم الحقيقة ومنترك المجاز، لا. لكن كلمة القرء تطلق إطلاقا حقيقيا على مدة الطهر، كما تطلق إطلاقا حقيقيا على مدة الحيض. إذا المسألة اجتهادية. فكان سيدنا عمر وابن مسعود يريان أن المراد بكلمة القرى فترة المحيض. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مراد بالقرى الحيض. وكان زيد بن ثابت وجمع من الصحابة يرون لا، أن المراد بالقرى الطهر. وأيا كان الأمر نتيجة واحدة، نتيجة واحدة، لكن لدقة الموضوع. طيب، ما الذي ندركه أيها الإخوة من خلال هذا الكلام؟ ندرك أن سبب اختلاف الصحابة عن بعضهم في الأحكام الاجتهادية واحد من أسباب ثلاثة. السبب الأول اختلافهم في فهم النص، مثاله اختلافهم في كلمة القراء. النص موجود، لكن ما المراد بالقراء؟ وكلمة القراء تطلق حقيقة على الحيض وتطلق حقيقة على الطهر. فهنا سبب الخلاف اختلافهم في فهم النص. السبب الثاني للخلاف، للاختلاف في الحكم، اختلافهم في ثبوت النص. النص مفهوم، ما في غموض، لكن أحدهم يرى أن هذا النص ثابت وأن روايته صحيحة، الآخر يشك في صحة الحديث. لما بيشك، هذا الإنسان الذي يشك في صحة الحديث بالنسبة له ما لازم يبني حكم عليه بالنسبة له، لكن اللي ثبت عنده صحة الحديث بالنسبة له لازم يعتمد عليه. هذا شيء مفهوم. يعني لنفرض مثلا اثنان مسافران وأقبل الليل عليهما وهما في الفلاة ويريدان الصلاة. طيب، الواحد منهما اجتهد وغلب على ظنه أو تيقن أن القبلة هكذا. نعم. الثاني لم يترجح لديه ما ترجح لدى زميله، هل يجوز له أن يقتدي بذاك؟ لا. الشارع بيقول له أنت بتتبع اجتهادك وهو بيتبع اجتهاده. ما لازم نقول أنه عم يختلفوا المشايخ، ربنا عز وجل عم يطلب منهم أن يختلفوا، واختلافهم في هذا يسمى في الشكل اختلافا، لكن جذور القضية وفاق، لأن الله عز وجل لم يأذن لي أن أتبع من يغلب على ظني أنه مخطئ في اجتهاده. وهو أيضا لم يأذن له الله عز وجل أن يقتدي بي عندما يتصور أنني مخطئ في اجتهادي. ولذلك يقول الفقهاء لو أن أربعة اختلفوا في القبلة وليس لديهم ما يثبت القبلة جهتها يعني بيقين، المسألة اجتهادية، وكل واحد توجه إلى جهة من الجهات الأربع متصورا أن القبلة في تلك الجهة، كل واحد بيصلي للجهة التي دله اجتهاده عليها وصلاة الكل صحيحة، رغم أن واحد اتجه له ونتجه له وكذا. نعم، فالمسألة منطلقها تعبد، أن يعذر أمام الله عز وجل أنه بذل جهده وأنه وصل من جهده الذي بذل إلى كذا، وانتهى الأمر في هذا الشكل. طيب، إذن الآن عرفنا أن الخلاف ظهر في المسائل الاجتهادية في الدور الثاني، لكن الخلاف المسائل الاجتهادية كان في القضايا الاجتهادية فقط، وسبب الخلاف هذه الأمور الثلاثة: إما عدم فهم النص، أو النص موجود لكن الخلاف في ثبوته، في صحته وعدم صحته. السبب الثالث للخلاف الخلاف القياس، هل هو قياس صحيح ولا قياس مو صحيح؟ الرأي مطلق، أي رأي فمض عيني يلا بقول اتكلنا على الله بحكي. الرأي بده يكون فيه له ضوابط، فهذه الضوابط في بعض الأحيان تكون محل خلاف. لذلك الإمام سيدنا أبو بكر نعم قاص الجد على الأب، لكن عبد الله بن مسعود وآخرون لم يقيسوا الأب على الجد. لماذا؟ لأن شروط القياس عند أحد الفريقين كانت وافرة، شروط القياس عند الفئة الثانية لا، ما كانت وافرة. هذه هي أسباب الاختلاف. من هم أشهر المفتين في هذا الدور الثاني في عصر الصحابة؟ أولا الخلفاء الأربعة لا شك فيهم، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. يليهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت. هؤلاء من أشهر من كانت إليهم الفتوى في عصر الصحابة. هذا الكلام الذي أذكره لكم والذي تبلور كما يقولون في أذهاننا على ما يدل؟ يدل على أن المذاهب ولدت في عصر الصحابة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر رسول الله ما في مجال، لأنه المختلفون سرعان ما يزول اختلافهم ويذوب لدى احتكامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما توفي رسول الله هؤلاء أشهر المفتين. طبعا الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين، بل ما كانوا جميعا يعني يسمون من علماء الشريعة الإسلامية. فيهم مثل هذا العصر من هو مشغول بزراعته، بفلاحته، بتجارته، بشؤونه، فهو ملتزم لا شك، ولكنه لم يبلغ درجة العلم بالشريعة الإسلامية. إذن هذا الفريق وهم كثر لابد أن يرجعوا إلى هؤلاء المفتين الذين ذكرنا أشهر أسمائهم. طيب، بعضهم يعني يستريح إلى فتاوى عبد الله بن عباس، كلما يعني غم عليه أمر ذهب إلى عبد الله بن عباس. الآخر يعني يستريح إلى فتاوى زيد بن ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. نعم، ربما سأله صديقه أنت يعني إلى من يعني تستريح؟ له والله يا أخي أنا مذهبي مذهب عبد الله بن عباس دائما، وقت يعني تشكل علي المسائل أذهب إلى عبد الله بن عباس. في ناس يقول لا، ليش أنا أذهب إلى خليفة رسول الله؟ من هو الخليفة رسول الله في هذا العصر؟ سيدنا عمر. لا والله أنا بسأله له. نعم، فيسأل من هو المفتي الذي تستريح إليه؟ يقول أنا دائما أستريع إلى فتاوى واجتهادات عمر بن الخطاب، فأنا يا أخي مذهبي مذهب عمر بن الخطاب. إذا في مذاهب ولا لا؟ في مذاهب، بس مو أربع مذاهب، أكثر أكثر. في إشكال في هذا؟ لا إشكال. نعم، ربنا عز وجل يقول لنا ولهم إلى يوم القيامة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلماء: المراد بأهل الذكر العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد والذين يستطيعون أن يستخرجوا حكم المسألة التي تسأل عنها من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. أقصد من هذا أن نعلم أن المذهبية ليست بدعة ظهرت بسبب وجود الأئمة الأربعة: الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك. نعم، كثيرون ربما في هذا العصر من يعني يلبسون على كثير من البسطاء من الناس، يقولون في بعصر النبي كان في مذاهب؟ لا والله ما كان في مذاهب. إيه؟ إذن لكان هي بدعة. بنقول لك طيب بعصر النبي عليه الصلاة والسلام كان في اجتهاد؟ لا ما كان في، لأنه النبي موجود ليش حتى يجتهدوا. طيب بعدين وجد الاجتهاد، إذن الاجتهاد بدعة لك. في هذا بيقول الكلام: لا حاجة للاجتهاد في عصر فيه رسول الله، وإذا ما اجتهد صحابي وهو في اليمن سرعان ما يعود فيسأل رسول الله عن تلك المسألة، ينتهي اجتهاده ويحال الموضوع إلى ما قرره رسول الله. لكن توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الضوء الأخضر، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني بكل الأحوال هو مجر. إذن الاجتهاد مشروع، واضح. هو عندما يكون الناس فئتين، فئة نعم علماء بلغوا مبلغ الاستنباط من القرآن والسنة بوسائلها الدقيقة، وناس لم يطع لهم أن يتعلموا ذلك، ظروفهم المعاشية منعتهم وحالت بينهم وبين الوصول إلى ذلك، إذن لابد أن تظهر المذهبية. هؤلاء يستفتون أولئك الجهال، يستفتون العلماء. طيب العلماء بيختلفوا، فأنا والله بحب هيك مذهب فلان، تاني لا بحب فلان، إذن ظهرت المذهبية. لكن كانت المذهبية كثيرة، ثم إنها كما سنجد فيما بعد تجمعت في أقل قدر من المذاهب لأسباب هامة سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، هل كان في عصر الصحابة يعني في الدور الثاني من أدوار التشريع من يتطرفون فيقفون عند حرفية النص ويغلقون أذهانهم عن فهم علل الأحكام كما وجد فيما بعد؟ يعني بعض الفقهاء اللي جاءوا بعد 3-4 قرون أخذوا يقفون عند حرفية النصوص في كثير من الأحيان، هذا اسمه تطرف. هل في صحابة من كانوا كذلك؟ لا أبدا، هذا شيء جاء فيما بعد. يعني مثلا في الفقهاء، طبعا هذا رأي شاذ أنا أقوله، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد، ماء مجاري واقف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، نهى عن البول في الماء الراكد. يجوا ناس سؤالوا: لكن إذا بال في وعاء وكب الوعاء بالماء الراكد ما بيكون عمل مثل ما نهى النبي؟ ما له شيء، لا يمكن لعاقلا أن يجمع إلى هذا الرأي. هذا تطرف، لم يكن في الصحابة من يفعل ذلك. طيب، هل كان في الصحابة من يؤثر العلل والمصالح على اتباع النصوص عندما يلوح له أن النص يتجه هكذا والمصلحة تتجه هكذا؟ هل كان في الصحابة من يقول والله النصوص القرآن هي جاءت لمصالح العباد وأنا أرى أن المصلحة تقتضي ذلك لذلك بترك النص وباخذ المصلحة؟ هذا أيضا تطرف. لم يكن اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح لا إلى إفراط ولا إلى تفريط. نعم، وجد النص وفهم النص، وجد وفهم النص وعرف أنه ثابت لا بد أن يتبع، والمصلحة تأتي من وراء النص. لا يوجد النص، نعم، لكن يوجد إجماع لا مفر من الإجماع أبدا. طيب، ولا يوجد إجماع، هنا يفتح باب الاجتهاد وله ضوابطه، وسنذكر ضوابط الاجتهاد في الدور الثالث إن شاء الله تعالى. طيب، هنا أيها الإخوة ينبغي أن نفتح بين قوسين مجالا لأناس كذلك أيضا شأنهم أن يصطادوا بالماء العكر. والله هم أكثر من ذلك، يعكرون الماء الصافي ثم يصطادون فيه، يعني إذا ما شافوا ماء عكر يعكروه مشان يصطادوا فيه. طاب لهم أن يعني يستبدلوا اليوم بأحكام الشريعة الإسلامية أحكام أخرى، طاب لهم ذلك، بدهم أنه يتحللوا ويتحرروا. طيب، ما بدهم يقولوا كمان أنه ما بدهم إسلام مشان حتى ما يعني يثيروا على أنفسهم غضب الأمة. طيب، فكروا شو طلع معهم؟ أن سيدنا عمر هيك كان يساوي. سيدنا عمر كان يترك النصوص ويلحق بما يراه مصلحة، لذلك يقولون سيدنا عمر كان مفتح، كان عقليته مفتحة، كان تقدمي، كان مدري إيش، كان كذا كذا كذا. لماذا؟ لأنه لما بيشوف المصلحة هون والنص هون بيترك النص وبياخذ بالمصلحة. يا عمي إمتى شفتوا سيدنا عمر هيك فعل؟ قال لا، شيء كثير. مثلا الباري سبحانه وتعالى عدد الأصناف الذين يستحقون الزكاة وذكر منهم المؤلفة قلوبهم، قال والمؤلفة قلوبهم، هكذا قال، والمؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وينبغي نحن أن نتألفهم لنجذبهم إلى الإسلام بإكرامهم بإعطائهم، قد يكونوا فقراء نغنيهم. سيدنا عمر في عصره القلص، هلا هدول ما عاد في داعي نعطيهم، المصلحة تقتضي أنه نعرض لهم. وقتها كان الإسلام ضعيف، نعم، بيجي واحد ما منصدق كيف يجاوب، منحوفه ومندلله وكذا، لكن هلا الإسلام قوي ما في داعي. شوف شلون ترك النص وأخذ بالمصلحة. في عام المجاعة الوضع الاقتصادي كان سيء وكثير من الناس فقراء ومحتاجين، أوقف قطع يد السارق، ما يقيم الحد، رغم أن الآية القرآنية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والتقطوا عدة مسائل من فقه سيدنا عمر وقالوا هذا دليل على أن لنا نحن أيضا أن نتحرر من النصوص كما تحرر عمر. فهل تحرر عمر فعلا من النصوص؟ معاذ الله، معاذ الله. أجيب عن السورة الأولى، الوقت لا يتسع للكل، ثم نتابع. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أيها الإخوة، هنا لابد أن نفتح باب اللغة العربية، لأنه القرآن لا يفهم إلا باللغة العربية أبدا. والمؤلفة قلوبهم، ألها هنا ما هي؟ جماعة اللي المرأة باللغة العربية شو بيقولوا؟ أداة موصول، لأنها دخلت على مشتق، مؤلفة اسم مفعول، يعني أل بمعنى والذين تتألفون قلوبهم. إذن أل أداة موصول بمعنى الذين. الآية هكذا معناها والذين تتألفون قلوبهم. إذن الآية تقول أن مناط استحقاق هؤلاء الناس الزكاة أن نشعر بالحاجة إلى تألف قلوبهم. هذا هو مناط استحقاقهم. فإن لم يكونوا من الذين تتألفون قلوبهم بأن رأيتم أنهم نعم في غنى عن تألف قلوبهم فلا يستحقون. إذن الآية تصرح بشكل قاطع واضح بالشيء الذي فهمه سيدنا عمر. سيدنا عمر عندما أوقف سامهم نفذ الآية ولم يتجاوز حدود الآية، يكذب ويفتري على الله ثم على سيدنا عمر من يزعم ذلك. واضح كيف؟ نعم. أرجو أن يكون هذا مفهوما. هلا لما بنقول أكرم الذين تراهم صالحين، أكرم الذين تراهم صالحين، إذن مناط الإكرام شو هو؟ مو صلاحهم، رؤيتك لصلاحهم. مناط الإكرام رؤيتك لصلاحهم. ما عم لك أكرم الصالحين، عم أقول أكرم الذين تراهم صالحين. طيب أنا إذا شفت واحد تابعته شفت سلوكه عرفت أنه مو صالح، معنى ذلك ما لازم أعطي، لأنه وشو اللي أكرم اللي أنت بتشوفون صالحين. طيب الباري عم يقول أكرم الذين ترون أن من المصلحة أن تتألفوا قلوبكم. أعطوا الذين ترون من المصلحة أن تتألفوا قلوبكم. هيك عم يقول رب العالمين. إذا معنى ذلك إذا وجدنا أن الإسلام قوي وأن هنالك من حياتهم في خطر، أموالهم في خطر، فجنحوا إلى الإسلام ليعتزوا بالإسلام وليجنحوا إلى السلم والأمان في ظل الإسلام، في داعي بقى ساعة نعطيهم؟ لأن البارئ عم يقول والذين تتألفون قلوب. بنرجع له والله ما عم نتألف قلوبهم لأنه أنا ما هني بحاجة. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الاجتهادات الأخرى أيضا هم يكذبون على سيدنا عمر، وسنتحدث عن الأمور الأخرى التي ينسبونها إلى سيدنا عمر في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فاشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. استجب اللهم دعانا، عافنا اللهم في أبداننا، عافنا اللهم في أزواجنا، عافنا اللهم في ذرياتنا، اكلأ هذه البلدة بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها يا رب من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. أذهب الهم والغم من نفوسنا، اشرح اللهم صدورنا، دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.